إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إنه ما يحدث للمسلمين في شتى أنحاء الأرض لأمر محزن يصعب علينا أن نتقبله، ويسأل الكثير عما نستطيع أن نقدمه نحن ها هنا وفي شتى بقاع الأرض، فيظن البعض أن الأمر منحصر في الدعاء، والآخر أنه منحصر في تزويد الناس أو المسلمين بالمال وما أشبه ذلك، وغيرهم بأن يذهب بنفسه، وتجد من الاقتراحات الكثيرة، والحقيقة أن كلها ليست صحيحة، فإنها لا تؤدي الغرض، إنما تعالج جزءاً بسيطاً منه سرعان ما يعود، لأننا لم نستأصل المشكلة، لأننا لم نعلم أصل المشكلة حتى نعالج الأصل، فإذا عالجنا الأصل انحلت المشاكل الأخرى بطبيعة الحال. ولهذا على المسلمين أن ينتبهوا ويستمعوا للعلماء الربانيين الذين لا يتلونون ولا يتغيرون ولا يتكلمون عن عواطف، إنما يتكلمون عن وعن الدليل بالكتاب والسنة. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى نستسلم لشرع الله. فإذا أردنا أن نتكلم عما يستطيع أحدنا أن يقدم لأي مسلم في أي مكان في العالم الآن، نقول: ارجع إلى دينك، هذا الذي أنت مكلف به وهذا الذي أنت قادر عليه. إذا أردت أن تستزيد فاستزيد. نحن لا نقول أن الوسائل الأخرى ممنوعة أو ليست مشروعة، إنما نقول هي لن تحل المشكلة للأمة بشكل عام. فما هي مشكلة الأمة؟ ما هي مشكلة الأمة؟ مشكلة الأمة بعدها عن دين الله، وبعدها عن منهج السلف الصالح. فإذا ابتعدنا عن دين الله ابتلانا الله بما نراه اليوم، فإن الأمر بيد الله، إذا شاء غير أحوال الدنيا كلها، وإذا شاء مكننا في الأرض، وإذا شاء آتانا القوة والقدرة، وإذا شاء جعلنا ننتصر على أي عدو كان، ولينصرن الله من ينصره، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأين نصرتنا لدين الله؟ هذا هو السؤال. نبحث في الخارج ونتكلم في الخارج ونذهب ونأتي ولا نجيب عن الأسئلة الحقيقية. ما هي درجة التزام أحدنا في دين الله؟ إذا وجدت ونظرت في حال المسلمين تجد أن إلا من رحم الله الكثير قد ضل عن السبيل واتبع الشهوات واتبع الآراء واتبع ما أشبه ذلك، حتى أصبح الإسلام بيننا غريب.
فالمشكلة أحبتي في الله فينا، والله العظيم إنها فينا. إذا عدنا إلى ديننا فإن وعد الله آت، إن الله وعد أن يمكن للمؤمنين في الأرض الذين يقيمون دين الله. انظر في الشوارع كم من مخالفات، وانظر في البيوت كم من مخالفات، وانظر في المؤسسات والعمل كم من مخالفات، لا نحصيها، لا نحصيها ولا نحيط بها كلاما أو معرفة على كثرتها. أينما ذهبت فتن، فتن. ثم نتساءل عن إخواننا في سوريا وعن إخواننا في مصر وعن إخواننا في شتى بلاد الأرض. إنما البلاء ابتدأ عندما ابتعد المسلمون عن دين الله، خاصة في بلاد الحرمين، خاصة ها هنا. فإن الواجب علينا أكبر من الواجب على غيرنا، لأننا في بلد جعله الله بلدا يقام فيه شعائر الله، تقام فيه شعائر الله، ويحج الناس إليه، ويشدون الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتعد المسلمون هنا عن الدين فأصبح الأمر من باب أولى على الغير، وأسهل للشيطان أن يغويهم. فعلينا نحن مسؤولية عظيمة في هذا الشأن، ولنتكلم اليوم عن جانب واحد من هذه الجوانب حتى لا يظن البعض أننا نتكلم كلاما فارغا لا حقيقة له. النساء، النساء، ماذا حصل للنساء؟ وماذا جرى للنساء؟ وأي نساء هذه التي نراها اليوم في الطرقات وفي المحلات وفي كل مكان؟ ما هذه النساء الغريبة التي أعرضت عن أوامر الله جملة وتفصيلة إلا من رحم ربي؟ أمر فظيع في منتهى الشناعة ما نراه اليوم. الاستهتار بلغ الحد، بالكاد نرى امرأة متحشمة متحجبة كما أمر الله، من أصل 100 قد نرى واحدة، وهذا لم يكن من قبل، هذا لم يكن من قبل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحرف عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. النساء أكثر أهل النار. ويشتكي أو تشتكي بعض النساء، تقول: لماذا هذه التفرقة ولماذا النساء في النار أكثر من الرجال؟ نقول: لا يجوز لأحد أن يسأل الله عما قدر وأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أولا هذا من باب الاستسلام والتسليم، إذا لم نحط بالسبب أو بالعلة لا يعني أن نردها أو ننكرها، علينا أن نؤمن بها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الحال. وإذا نظرت إلى حالنا اليوم ستعرف لماذا النساء أكثر أهل النار، لأن الأمر واضح جلي، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهن يكفرن العشيرة، أي أنه لا يشكرن بعولهن على ما قدمن في السنين الكثيرة بسبب زلة أو خطأ من الزوج. تقول له: ما رأيت منك خيرا قط، وهي كاذبة، قد رأت منه خيرا كثيرا ولكنه قصر كما يقصر الجميع. فهذا هو كفران العشيرة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب دخولهن النار. فإن النساء أكثر أهل النار، فعليهن أن يطعن الله ورسوله وثمة خصلة إذا وجدت في الرجل أو في الإمرأة أصبح أمرهم سهل بإذن الله، وإذا عدمت فالله المستعان. الحياء، الحياء الذي أصلا هو من مصدر كلمة حياة، لأن فيه الحياة، الحياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، هو أهم خلق في الإسلام الحياء. وقال: الإيمان بضع وستون شعبة، والإيمان شعبة من، والحياء شعبة من الإيمان، الحديث في بخاري. وقال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء أحبتي في الله إذا وجد في المرأة ستلتزم بما سيذكر في هذه الخطبة، وإذا لم يوجد مهما تكلم الخطباء والعلماء والدعاة ومهما عادوا وكرروا ستجد أن الوضع لن يتغير أبدا إلا إذا شاء الله. لماذا؟ لأن الحياة قد فقد، الحياء قد فقد من هذه الإمرأة أو هذا الرجل. فمهم جدا أن نلتزم بالحياء. والحياء نوعان: مذموم وممدوح. المذموم أن تستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حياء مذموم، بل تكلم ولا تخف في الله خوفة لائم. والحياء الممدوح هو الذي يجعل العبد يستحي من الله عز وجل، هو الذي يجعل العبد يستحي من الله عز وجل. الحياء، إذا استحت المرأة، إذا استحت وقرأت قول الله عز وجل عندما خاطب النساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمر الله النساء أن لا يخضعن بالقول، أي أن تتكلم بطريقة محترمة لا خضوع فيها. لماذا؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. رجل يميل إلى النساء فإذا خاطبته المرأة بشكل غير لائق مال قلبه إليها، قد تكون متزوجة، قد تكون ابنة أحد أو أخت أحد، فيكلمها كلام، وقد تكون ضعيفة فتقبل بالكلام فتأتي المصائب بسبب خضوع في القول. وهذا الكلام كان موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن عفيفات شريفات ليس أشرف منهن ولا أعف، فما بالك بنساء اليوم. وقرن في بيوتكن، اجلسوا في هذا البيت إلا إذا دعت الضرورة للخروج. لا يقول أحد لا يجوز للمرأة أن تخرج، ولكن للخروج حدود وأسباب. أما أن تخرج المرأة من الصباح ثم ترجع إلى البيت في آخر الليل وأبوها لا يعرف أين ذهبت ومع من ذهبت، هذا أمر عجيب. من يذهب إلى الأبحر في أيام العيد، آلاف النساء بدون رجال، 15 يمشين في منتصف الطريق ويعاكسن الرجال والرجال يعاكسهن. أين الرجال؟ أين أبوها وأين أخوها وأين عمها؟ ما هذا الذي يجري؟ تخرج المرأة لا يعرف عنها أحد، خروج ليل ونهار، لا يجوز هكذا، لا يجوز بدون ضوابط شرعية، لا يجوز. وأنت كرجل مسؤول تخرج المرأة على العين والرأس لحاجة تقضيها، محتشمة ملتزمة كما أمر الله. ثم قال: ولا تبرزن تبرج الجاهلية الأولى. هذا التبرج الذي الآن أصبح أمر عادي جدا، الله عز وجل نهى عنه. وإذا قرأت تعليق السلف كمجاهد ومقاتل وغيرهم لوجدت العجب العجاب. عندهم التبرج أن تمشي الإمرأة أمام الرجل، لا تسأل عن المكياج وهذا كله، لا لا، هذا موضوع ثاني زيادة. إذا مشت الإمرأة أمام الرجل، أي أنه كان وراها فرآها وهي أمامه، هذا هو التبرج. أو أن تمشي وتتمختر في المشية، أو أن يظهر عنقها أو الحلق أو أي من الزينة. مع أن الله عز وجل بيّن هذا في كتابه تبيانا واضحا جدا، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم ذكر من هم الذي يجوز محارم الإمرأة، ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. سبحان الله العظيم، يعني كانت المرأة تغطي قدمها ولكن تلبس شيء من الزينة، إذا مشت سمعها الرجل فنهى الله النساء أن يفعلن ذلك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، يخفين أي أنه مخفي عن الأعين من زينتهن. ويقوي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي عندما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. فقالت أم سلمة ما فماذا يصنع النساء بذيولهن، أي بالذي يبقى من الثياب أسفل الثياب، قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. انظر إلى علة أم سلمة رضي الله عنها، يا رسول الله إذا أرخينا ذراع شبرا عن الرجل، لأن الرجل على ثياب أن تكون فوق الكعبين، إذا أرخينا شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخين ذراعا ولا فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. ذراع حيث تنتهي ثيابك، على أهلك أن يكون على زيادة ذراع كحد أقصى. لماذا؟ حتى لا تنكشف القدم. فرؤية القدم عند المرأة من عورتها لا يجوز. بالله عليكم كم من النساء الآن يمشين وأقدامهن ظاهرة للناس، لا يبالين، بل يزينن الأقدام ويلبسن أحذية خاصة وإلى آخره من البلايا والفتن. وهذه الآيات واضحة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرف أنها امرأة شريفة عفيفة فلا يؤذيها أحد بمعاكسة أو بكلام لا ينبغي. لماذا؟ لأنها غطت، لأنها التزمت بالحجاب. ثم تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر صنفان من أهل النار لم يرهما، ذكر منهم نساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن كان ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. وفي رواية إلعنوهن فإنهن ملعونات. ألا نرى اليوم النساء الكاسيات العاريات؟ إيه والله نراهم في كل مكان، جلباب، وأي جلباب وأي عباية هذه، يظهر من تحتها كل شيء ومن فوقها كل شيء، وهي بنفسها زينة أصلا، هي العباية زينة مزينة ومطرزة بقلوب وزهور وما أشبه ذلك وألوان متفرقعة، ثم تحت ذلك مصائب أكثر. والرجل يمشي بجوار زوجته لا يخاف الله في نفسه ولا فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لا يدخل الجنة الديوث، وهو الرجل الذي لا يغار على عرضه. فأيها الرجال أين الرجولة؟ كيف تسمح لذلك أن يحصل في بيتك؟ كيف تسمح للنساء أن يخرجن بهذا الشكل فيكن فتنة للناس وأنت تعلم ذلك؟ فلنتوب إلى الله من هذه المصيبة التي بسببها ابتعدنا عن ديننا أكثر، لأن إذا فسدت المرأة فسد البيت. أن الرجل يعمل طول الليل وطول النهار ويحصل لقمة العيش، أما الإمرأة هي مع الأهل مع الأولاد في البيت دائما وأبدا، فإذا فسدت فسد الأولاد، فإذا فسد الأولاد فسدت العائلة، ثم بعد ذلك نشتكي عن سوريا ومصر. فالأمر يبدأ عندنا قبل أن يبدأ عند غيرنا، هذا هو الأصل. ووالله إذا عدنا إلى ديننا ليصلحن الله شأن هذه الأمة كما وعد، ولا يخلف الله الميعاد. وقد قالها ابن قالها الإمام مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وقد صلح بعفة النساء وطهرهن وخشيتهن لله وطاعتهن لله ورسوله. ففي ذمة الرجال النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد تفتك بنفسك يوم القيامة بعملك الصالح، ولكن قبل أن تزول قدماك من محاسبة الله ستسأل عن زوجتك وعن أبنائك، فقد يكون هم السبب في هلاك أحدنا. قد ينجو بنفسه ويهلك بسبب الأهل. فما هذا الخسران؟ أنصوم ونصلي ونتصدق لندخل الجنة ثم نخرب هذا كله بسبب النساء؟ لا يجوز ولا ينبغي. فلنرجع إلى الله في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الأمور المنتشرة أيضا أحبتي في الله هي تعطر النساء، مع أن هنالك أحاديث صحيحة في هذا الشأن، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فإنها زانية، فإنها زانية والعياذ بالله. الامرأة التي تضع العطر والطيب أي نوع كان ثم تخرج على الناس ليجدن ريحها فإنها زانية، في نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الزنا الذي يقام عليه الحد طبعا، إنما عظم هذا الجرم كعظم جرم الزنا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن النساء دائما وأبدا هن فتنة، هكذا قدر الله أن تكون هذه الدنيا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين وجعلهم ما جعلهم وورثهم أرض فرعون ومصر وكل المزايا التي عندهم، فتنتهم التي أصبحوا بسببها ملعونين خائبين خاسرين في الدنيا والآخرة ابتدأت بالنساء. فهل نتبع خطوات هؤلاء القوم المغضوب عليهم؟ أنتبعهم أحبتي في الله ونريد النصر من الله؟ ألم يهلكهم الله بسبب هذه الذنوب؟ أفنرتكب نفس الذنوب ثم نريد المغفرة والنجاة والتوبة من الله؟ ما هذه المعادلة التي لا عدل فيها؟ لا عدل فيها. فالنساء عليهن أن لا يختلطن بالرجال. إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى النساء أن يتحشمن في الملبس، إذا دخلت بيتها فلتلبس ما تشاء، أما إذا خرجت فلتتق الله فيما تلبس. وأنت أيها الرجل احرص وكلمهم بالتي هي أحسن حتى تكون عن قناعة، لأنك إذا ألزمتها غصبا عنها إذا ذهبت عادت. ولكن كلمها وذكرها وعظها، قل لها: انظري إلى كتاب الله وانظري إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدين أن تكوني ممن لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها؟ أيعقل هذا يا أمة الله؟ عظها في نفسها، عسى الله أن يهديها على يدك. ولكن عليك أنت كرجل أن تلزم الجميع بتقوى الله. أنت مسؤول، أنت مسؤول عند الله عن أهلك وأولادك وبناتك، حتى يجد الرجل الصالح، يأتي الرجل الصالح فيتزوج ابنتك وهي عفيفة فتستريح وتكون قد أديت الأمانة، أديت الأمانة، لأنها بعد ذلك هي في عصمة الرجل. أما أنت كأب أديت واجبك مع الله، فإذا وقفت أمام الله يوم القيامة عندك جواب عما حصل. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فماذا سنقول لله يوم القيامة عن هؤلاء النساء اللاتي جعلنا الله مسؤولون عنهم عنهن؟ وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. فأحبتي في الله، أقول وأذكر نفسي وإياكم، عندما تكثر الفتن ويصبح المرء حائر ماذا يفعل وأين يذهب وبأي رأي يأخذ ومن على صواب ومن على خطأ ومن على حق ومن على باطل، ولا يدري ماذا يفعل بنفسه ولا كيف يساعد المسلمين، نقول ابدأ بنفسك، سهل الأمر على نفسك، ابدأ بنفسك. فإذا عدت إلى دين الله جعلك الله ممن يستبصر في الظلمات وفي الفتن، يجعل الله لك نورا تمشي به في الناس، تعرف أين تذهب، تعرف مع من الحق. أما إذا خالفنا أمر الله ثم نريد العلم لا يأتي. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا اتقيت الله يعلمك الله فتعرف من هو على صواب ومن هو خلاف ذلك. أما إذا عصينا الله فأن لنا العلم النافع، فيصبح المرء حائر. فالأمر يبتدي بتقوى الله في الجدران الأربع التي في بيتك وفي النساء خاصة. ابدأ المسيرة من اليوم، غير أحوالك من اليوم. إذا فعل كل منا ذلك سنرى بعد حين بإذن الله كيف ستتغير الأمور، وكيف سينصر الله أحزابه، وكيف سنكون نحن الغالبين بإذن الله عز وجل. ولكن هذا لا يأتي إلا بعد أن نرتقي بأنفسنا لنكون من أولئك القوم الذين استحقوا هذه المكانة الرفيعة. فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يعيننا جميعا على الخير وأن يعصمنا من الفتن والشر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتبع رضاك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على النبي المختار.